بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ.
حياكم الله وبارك
فيكم. حياكم الله. نعود في بداية لقائنا سماحة الشيخ إلى رسالة الأخت نون عين غين من الرياض. أختنا تسأل في هذه الحلقة وتقول: توجد لدينا خادمة مسيحية، هل يجب علينا التحجب عنها أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أولا يجب أن نعلم أنه لا يجوز استخدام الكفرة إلى هذه الجزيرة، لا من النصارى ولا من غير النصارى كالبوذيين وغيرهم والهندوس ونحو ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفرة من هذه الجزيرة، وأوصى عند موته صلى الله عليه وسلم بإخراجه من هذه الجزيرة، وهي المملكة العربية السعودية واليمن ودول الخليج، كل هذه جزيرة عربية. فالواجب أن لا يقر فيها الكفرة اليهود والنصارى والبوذيين والشيوعيين والوثنيين، جميع من يحكم الإسلام بأنه كافر لا يجوز بقاؤه ولا إقراره في هذه الجزيرة ولا استخدامه إليها، إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر ضرورة بأمر عارض ثم يرجع إلى بلده، كما كالبريد الذي يأتي من دولة كافرة وأشبه ذلك مما قد تدعو الضرورة إلى مجيء إلى هذه المملكة وشبهها كاليمن والخليج. أما استخدامهم ليقيموا هنا أو ليخدموا هنا أو ليعملوا هنا فلا يجوز استخدامهم، بل يجب أن يكتفى بالمسلمين في كل مكان، وأن تكون المادة التي تصرف لهؤلاء الكفار تصرف لغيرهم من المسلمين، وأن ينتقى من المسلمين من يقوم بالأعمال حسب الطاقة والإمكان على الحال. المحتاجين إلى هؤلاء المشركين أن ينظروا في البلاد التي فيها المسلمون ويستقدموا من المسلمين ما يغنيهم عن هؤلاء الكفرة، وأن يختاروا من المسلمين من كان أبعد عن البدع والشر حتى لا يستخدم إلا من هو طيب ينفع البلاد ولا يضرها. هذا هو الواجب. لكن من بلي بشيء من هؤلاء الكفرة كالنصارى فإنه يحرص على التخلص منهم وردهم إلى بلادهم في أسرع وقت حسب الإمكان، ولا يجب على المرأة أن تحتجب عن النصرانية والبوذية ونحوها على الصحيح. ذهب بعضها العلم إلى أن المسلمة تحتجب عن الكافرات لقوله سبحانه في سورة النور: أو نسائهن، لما ذكر من تمنع من إبداء الزنا: لا ولا يبني زناتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخواتهن أو نسائهن. قال بعضها العلم: نسائهن يعني المؤمنات، فإذا كان النساء كافرات فإن المؤمنة لا تؤدي زناتها لها. وقال آخرون: المراد بنسائهن يعني جنس النساء، ليس المراد المؤمنات خاصة، جنس النساء مؤمنة وغير مؤمنة. وهذا هو الأرجح، أنه ليس على المرأة المؤمنة أن تحتجب من الكافرة. وكان اليهوديات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهكذا الوثنيات كن يدخلن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنهن كن يحتجبن عنهن. ولو كان هذا واقعا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيرهن لنقل، فإن الصحابة لم يتركوا شيئا إلا نقلوه رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا هو المختار وهو الأرجح، أنه لا يلزم المؤمنة أن تحتجب عن المرأة الكافرة، فلها أن ترى منها وجهها وشعرها كالمرأة المسلمة. هذا هو الصواب وهذا هو الأرجح، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. أختنا أيضا تسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مائلات مميلات.
هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم شياط كأذناب البقر يضرب بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مويلات، رؤوسهن كأسنان البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الحديث. وهذا وعيد عظيم يجب الحذر مما دل عليه، فالرجال الذين بأيديهم سياط كأذناب البقر هم من يتولى ضرب الناس بغير حق من شرطة أو رجال آخرين غيرهم، كل من يتولى ضرب الناس بغير حق هو داخل في هذا الحديث، سواء كان بأمر الدولة أو بغير أمر الدولة، لأن الدولة إنما تطاع في المعروف. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في مصير الخالق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، فقد فسر ذلك أهل العلم بأن معنى قوله كاسيات يعني من نعم الله، عاريات من شكرها، لم يقومن بطاعة الله بل تجرأن على المعاصي والسيئات مع إنعام الله عليهن بالمال وغيره. وفسر أيضا بمعنى آخر، وهو أن معنى كاسيات يعني كسوة اسمية لا حقيقة لها، يعني أنها كسوة لا يحصل بها المقصود، ولهذا قال عاريات. فهناك كسوة لكنها لا قيمة لها ولا نفع لها، إما لبصرها وإما لرقتها، رقيقة ترى منها العورات، أو قصيرة تبدو منها الأرجل أو غيرها من الأيدي والصدور ونحو ذلك. فالحاصل أنها كسوة لا يحصل بها المقصود، ولهذا سميت عارية لعدم وجود الكفاية في الكسوة، بل هي كسوة رقيقة مبدة للعورات أو قصيرة لم تستر بدنها كله. مائلات يعني العفة والاستقامة، يعني عندهن معاصي وسيئات، ولهذا قيل لهن مائلات، يعني العفة كالتي تعاطى الفاحشة أو عن أداء الفرائض من الصلوات وغيرها. مميلات المعنى مميلات لغيرهن، يعني أنهن يدعين إلى الشر والفساد، فهن بأفعالهن وأقوالهن يميلن غيرهن إلى الفساد والمعاصي وتعاطي الفواحش لعدم إيمانهن أو لضعف إيمانهن وقلة إيمانهن. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك التحذير، المقصود من هذا التحذير من هذا العمل السيء، والتحذير من اتخاذ هؤلاء الموصوفات صديقات أو جليسات، بل يجب تحذيرهن والإنكار عليهن، وألا يتخذن جليسات ولا صديقات وهن بهذه الحال لما عندهن من الفساد والشر. وقوله صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأزمة البخت المائلة، قال بعض أهل العلم معنى ذلك أنهن يعظمن الرؤوس بما يجعلن عليها من فرق ولفائف وغير ذلك، حتى تكون مثل أسنة البخت المائلة. والبخت نوع من الإبل لها سنامان بينهما شيء من الانحبار، فهذا ما إلى جهة وهذا ما إلى جهة، طرفهم ما إلى جهة وطرفهم ما إلى جهة. فهؤلاء النسوة لما عظمنا رؤوسهن وكبرنا رؤوسهن بما يجعلن عليها أشبهنا هذه الأسلمة. ولا يدخل الجنة ولا ينذي، هذا وعيد شديد يفيد الحذر. ولا يلزم من ذلك الكفر ولا خلودهن في النار كسائر المعاصي، هذا وعيد. فإذا كنا مسلمات ولكن تعاطينا هذه الواحش فهذا من أسباب دخول إلى النار والعقاب في النار بقدر معاصيهن. ولا يخلدن في النار إذا كنا مسلمات موحدات لله عز وجل مؤمنات بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخلدن في النار، ولكن هن متوعدات بهذا الوعيد الشديد على معاصيهن وسيئاتهن. وأهل السنة والجماعة يقولون إن العاصي ولو دخل النار لا يخلد، هو على خطر لكن لا يخلد إذا دخلها، بل يعذب على قدر المعاصي التي مات عليها لم يكن، ثم يخرجه الله من النار بعد التمحيص والتطهير إلى الجنة. هذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يقولون إن من دخل النار يخلد فيها مطلقا، وهذا قول باطل وضلال. فعند المعتزلة وعند الخوارج أن الزاني مخلد في النار والزانية مخلدة في النار والسارق مخلد في النار وعاقل والديه مخلد في النار والقاطع رحمه مخلد في النار والمرابي مخلد في النار إذا دخلها، كلهم لأنهم عندهم من هذه المعاصي توجب النار والخلود فيها أبد الآباد كالكفار نعوذ بالله من ذلك. وهذا قول فاسد عند أهل السنة خطأ، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تواترت عنه الأخبار أن العصاة يخرجون من النار، ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع فيهم المؤمنون ويشفع فيهم أفراطهم ويشفعهم ملائكة، فيخرج الله من النار كل من كان في قلبه مثقال وحبة خردل من إيمان، مثقال شعيرة من إيمان، مثقال برة من إيمان. المقصود أن أهل المعاصي الموحدين المسلمين الذين دخلوا النار بمعاصيهم وهم ليسوا كفارا فإنهم لا يخلدون في النار، بل متى دخلوها عذبوا فيها بقدر الجرائم التي ماتوا عليها، وبعد التطهير والتمحيص يخرجهم الله لأن فضلا منه سبحانه وتعالى، إما بشفاعة الشفعاء وإما بمجرد فضله ورحمته سبحانه وتعالى من دون شفاعة أحد، فضلا من الله عز وجل. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتباعهم بإحسان رضي الله عنه.
بارك الله فيكم. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج بتوقيع مجموعة من الإخوة، يقولون بعض المصلين بحي دار النعيم ببور سودان من السودان، إخواننا يقولون ذات يوم في مسجدنا خطب علينا أحد مدعي العلم بعد أن صلى بنا صلاة الظهر، بدأ الحديث قائلا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما توفيت زوجته خديجة ذبح عليها ناقته وأقام عليها الفراس لمدة 3 أيام، وقال إن ذلك جاء في حديث رواه قتادة الصحابي، ثم ساق حديثا آخر رفض أن يبين راويه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا شجرة وعلي ساقها وفاطمة فروعها والحسن والحسين ثمارها، ثم أورد حديثا ثالثا قال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادفه يوما بأحد جبال مكة رجل يهودي فقال له ألم تؤمن بي؟ قال اليهودي لا أؤمن بك، فقال له ادع تلك الشجرة، فقال لها إن محمدا يدعوك، فجاءت إليه تظلله بأغصانها وتجر جذورها، فقال لها من أنا؟ قالت إنك محمد رسول الله، فنطق اليهودي بالشهادتين بعد مشاهدة هذه المعجزة، ثم صعدت الشجرة إلى السماوات وطافت حول العرش والكرسي واللوح والقلم، وطلبت من الله الإذن لها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن اليهودي قبل كفي وقدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق قصة أخرى فقال إن عثمان بن عفان رضي الله عنه وجد رجلا يطوف بالكعبة فقال له إنك زان، فقال له كيف عرفت ذلك؟ قال عرفته في عينيك. فقال الرجل أنا لم أزن ولكني نظرت إلى يهودية. فقال الرجل لعثمان رضي الله عنه وهل عرفت ذلك بالوحي؟ قال لا، ولكنها فراسة المؤمن. ولما طالبناه بالأدلة كاد أنصاره أن يفتكوا بنا نرجو أن نعرف رأي الشرع فيما قاله هذا الرجل وعن هذه القصص التي جعلها موعظة يوعظ بها الناس مفضلا إياها على سواها من المواعظ المفيدة والنافعة، جزاكم الله خيرا. وديلوا الرسالة بقولهم نود أن تعرض أسئلتنا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.
هذه الأخبار التي ذكرها هذا الواعظ كلها باطلة، كلها مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، كلها لا أصل لها. فلم يفعل عزاء لما توفيت خديجة رضي الله عنها، ولم يذبح ناقة، ولم يدعو الناس إلى عزاء كما يفعل بعض الناس اليوم، كل هذا لا أصل له. رضي الله عن خديجة وأرضاها كان يدعو لها كثيرا، وكان في بعض الأحيان يذبح الشاة ويوزعها على خلائلها على خليلاتها وصديقاتها من باب الهدية والإحسان، يدعو لها ويحسن إليها بالدعاء. أما أنه فعل عزاء لما ماتت وذبح ناقة أو نحو ذلك هذا كله لا أصل له، كله كذب. وهكذا قوله إنه شجرة وإن علي ساقها وإلى آخره، كل هذا باطل لا أصل له وليس بصحيح. وهكذا ما ذكر عن اليهودي عن الشجرة التي نطقت وقالت إنه رسول الله وأن الله أنطقها وأن عرجت إلى السماء وطافت حول العرش، كل هذا لا أصل له، كله باطل وكله كذب من كذب المفترين المجرمين. وهكذا ما يروى عن عثمان أنه قال لرجل إنك زاني وأن عرف هذا من عينيه كله باطل ولا أساس له من الصحة. وقتادة ليس بصحابي بل هو تابعي من التابعي وليس من الصحابة. المقصود أن هذه الأخبار الأربعة كلها باطلة، كلها لا صحة لها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الرابع صحيح عثمان ولا أساس لذلك، بل هو من كذب الكذابين. لكن صح النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أنه دعا بعض الشجر فجاء، وهو من علامات النبوة. كان ذات يوم أراد أن يقضي حاجة له فدعا شجرتين فتأمتا وجلس بينهما حتى قضى حاجته. وجاء نحو هذا في أحاديث أخرى أنه دعا بعض الشجر فجاء إليه، وكان هذا من آيات النبوة ومن دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا غير هذا الخبر الذي ذكره هذا المفتري لأنها قالت كلمت وأنها قالت أنت محمد، لا، إنما أجاب الدعوة لما دعاها عليه الصلاة والسلام وحضر. وأما أن تكلمت وقالت أنت محمد أو كذا أو شهدت أن محمد رسول الله أو أنها عرجت إلى السماء وطافت حول العرش، كل هذا لا أصل له، كله باطل. فينبغي التحرر من هؤلاء، وينبغي للواعظ إذا وعظ يذكر الناس ما ينفعهم في دينهم من الأحاديث الصحيحة أو من آيات القرآن، فيذكر الناس بكتاب الله عز وجل ويعظهم بذكر الآيات التي فيها وعظهم، تذكيرهم فيما يتعلق بما أوجب الله وبما حرم الله. هكذا يذكر لهم الأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري أو رواها مسلم أو رواها أهل السنن أو غيرهم من أهل الكتب المعتمدة بالأسانيد الصحيحة. هكذا المؤمن إذا وعظ إخوانه يتحرى الأحاديث الصحيحة، يتحرى الآيات التي فيها وعظ الناس وتذكيرهم. أما أن ينظر في الأخبار الموضوعة والمكذوبة التي لا زمام لها ولا خطاب فلا ينبغي لها، لا ينبغي يتكلم بها ولا ينبغي أيضا الناس بها، بل يجب الحذر منها والابتعاد عنها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الصحيح من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فالفرض الآخر وهو يرى يعني يعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فلا يجوز للمؤمن أن يحدث بأحاديث يعلم أنها كذب أو يعتقد أنها كذب أو يغلب على ظننا كذب أبدا، فيجتنبها إلا إذا أراد التبيين والإيضاح أنها باطلة. إذا حدث بها ليبين بطلانها وأنها مكذوبة فلا بأس. وقال عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فالأمر خطير وعظيم، فكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذب عليه مثل كذب على غيره، وإن كان الكذب خبيثا ومحرما وممنوعا، لكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من الكذب على غيره، ومن أعظم الكبائر ومن أعظم المعاصي والسيئات، نسأل الله السلامة. نعم،
جزاكم الله خيرا. أيضا نفس الإخوة سماحة الشيخ لهم رسالة أخرى حول هذا المسجد الذي صلوا فيه، وهو مسجد العجيلاب حي دار النعيم بور سودان. إخواننا يقولون أيضا وقف أمامهم أحد الخطباء ونصحهم بعدم الاستماع إلى تفسير القرآن وشرح الأحاديث النبوية، وطلب إليهم الاقتصار إلى كتب الفقه وبالأخص كتاب الأخضري والعشماوي والعزية أو كذا لما في تلك الكتب من أحكام، نعم
العزية
أو العزية لما في تلك الكتب من أحكام الطهارة والعبادات، ولأنها هي الأصل حسب زعمه، وما سواها فروع. وحضهم على بعض البدع مثل اللهم صل أفضل صلاة وبالمصطفى والمرتضى أو المرتضي وابنيهما وفاطمة وبر الصلوات المكتوبة، فهل محق هذا المرشد الديني فيما قال؟ وفي هذا المسجد تمارس كثير من البدع والتوسلات بالرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الصالحين، ولا يقدم القائم على هذا المسجد إلا من يعتنق الطريقة الختمية، علما بأن اتباع هذا الطريقة وغيرها من الطرق الصوفية لا يتعلمون القرآن ولا يحسنون حتى قراءة سورة الفاتحة، ويستمر على هذا المنوال سماحة الشيخ، ويرجو النصح والإرشاد لو تكرمت.
لا ريب أن هذا العمل عمل منكر، ولا ينبغي اتباع الطريقة الختمية، لأنه بلغنا عنها أنها تقر دعوة غير الله والشرك بالله سبحانه وتعالى، فالواجب اجتنابها والحذر منها، ونصيحة المعتنقين لها بأن يتقوا الله ويعبده وحده ويسأله وحده سبحانه وتعالى ولا يسأل سواه، فالله سبحانه هو الذي يدعى ويرجى جل وعلا، هو القائل سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هو القائل عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والذي ينبغي للواعظ أن يذكر الناس بالقرآن والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمهم إياها، وأن ينصحهم ويتعلم القرآن وتفسيره ويتعلم السنة وشروحها المعتمدة، حتى يستفيد الناس من كلام ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. أما كتب الفقه الخالية من الكتب من السنة والأدلة هذا غلط، لأنها لا تفيدهم علم، الكتب التي ليس فيها الأدلة عن الله وعن رسوله لا تفيد الناس علما، من الكتب تقليد، فالعالم يعلم الناس الكتب اللي تنفعهم، يعلم الناس قراءة الكتب اللي فيها الفائدة، وأعظم ذلك أن يعلمهم القرآن ويدعوهم إلى العناية بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا، هو أعظم كتاب وأشرف كتاب، فعلى المسلمين أن يتعلقوا به ويتعلموه ويدرسوه ويتلوه حق التلاوة ويتدبروه ويتعقلوه، كما قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، ويقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ويقول سبحانه أفلا يدبرون القرآن ما على قلوب أقفالها، ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فكتاب الله فيه الهدى والنور، جعله الله هدى للناس، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبين معانيه، فعلى أهل العلم أن يذكروا الناس بذلك وأن يحثوهم على التمسك بالقرآن والسنة وبيان معانيهما والعناية بتفسير القرآن وشروح الحديث المعتمدة التي تفيد الناس وتنفعهم كفتح الباري وشرح النووي وأشبهها من الكتب سبل السلام الأوطار، كتب مهيدة النافعة للناس، وما في بعضها من أخطاء فطالب العلم ينبه عليه، ما في بعض الشروح وبعض التفاسير من الأخطاء يجب على أهل العلم من أهل السنة وأهل العقائد الطيبة أن ينبهوا عليه عند تلاوة التفسير وعند تلاوة شروح الحديث، ينبهون الواجب التنبيه على ما قد يقع من أخطاء في التفسير أو في الأحاديث وشرحها أو فيما يتعلق بالعقيدة والصفات، العالم ينبه عند درس عند تفسير الآية وعند ذكر الحديث الشريف أو شرحه يبين ما قد يقع فيه الناس من الخطأ. أما حث الناس على الكتب الفقهية التي ليس فيها الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس من النصح، بل هذا في الحقيقة من الغش ليس من النصح. وعلى طالب العلم أن ينصح الناس بما ينفعهم على الطريقة التي سلكها أهل السنة والجماعة في بيان معاني كلام الله ومعاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصيحة في ذلك، ويعلم العامة ما يحتاجون إليه في أمور دينه. نعم،
بارك الله فيكم. سمحت شيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير.
نرجو ذلك الحمد.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم أخونا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.